الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم أن الحديث تابع لكتاب الاستئذان، وإن وجد في بعض النسخ حديث خلق الله آدم على صورته، وقلنا إن المقصود به بقيته، وعلى منهج المصنف كان مفترض أن يوجد في كتاب الاستئذان على منهج الملخص، لأن فيه أن الله لما خلق آدم على صورته قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جالسين أو جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. وعلى هذا فالحديث موضعه كتاب الاستئذان. كتاب الاستئذان مقصوده، الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وهذا الاستئذان من محاسن الإسلام العظيمة، فالعرب ما كانت تعرف الاستئذان، بل الواحد منهم في بيته لا يدري إلا والرجل قد دخل عليه وهو بين أهله فيقول: قد ولجت أو نحوه. فجاءت الشريعة بجملة عظيمة من المحاسن، ومن ضمنها الاستئذان. المقصود بالاستئذان ما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالمرء يكون بين أهله، لا يرضى أن يطلع أحد عليه وعلى أهله حتى لو كان وحده، لا يصح الدخول عليه إلا بإذن. سيأتيك إن شاء الله تعالى أنهم تطرقوا إلى مسائل في الاستئذان سوى هذا، تأتي إن شاء الله في كلام البخاري رحمه الله، تتعلق بآداب أخرى للمجالس وما يكون فيها، فأدخلها في كتاب الاستئذان. إذن هذا مقصود كتاب الاستئذان، وهذا المقصود يعني من إيراده في هذا الكتاب الجليل، الكتاب الصحيح، حتى تعرف آداب الاستئذان ويعرف آداب السلام أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
أورد هذه الأحاديث في كتاب الاستئذان لأنه متعلقة بالسلام، الإنسان يستأذن ويسلم أيضا، ويأتينا إن شاء الله أن يسلم وهو خارج البيت فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ هذا إذا كان ممن يمكن أن يسمع. إذا كان لا يسمع كما هو الحال في البيوت الآن الكبيرة، فإنه لو سلم لا يسمع، فيستعمل الطريقة المعتادة التي تعرف عليها الناس من دق الباب أو ضرب الجرس ونحو ذلك. تلحظ الحديث الأول والثاني متقاربان جدا، والمختصر مثل ما ذكرنا يحرص على أن يقلص عدد الأحاديث المختصرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، فيه بيان وترتيب، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى دقة تفاصيلها. لأن مما يحسن أن يقال: من الذي يلقي السلام على الآخر؟ فجاءت الشريعة بأن الصغير لكبر قدر الكبير هو الذي يبدأه بالسلام، والمار على القاعد. القاعد لا شك أنه حينما يمر به هذا المار ويلقي عليه السلام أنه يأمنه، لأن هذا الذي قد أقبل عليك لا تدري ما الذي يبيته، فإذا ألقى السلام فإن السلام من اسمه فيه السلامة، فيلقي السلام المار على القاعد، القليل على الكثير. الكثيرون لا يطلب منهم أن يبادروا فيسلموا على القليل، بل على العكس، القليل يسلمون على الكثير. الحديث الذي بعده مثل ما ذكرنا فيه الراكب الراكب على يسلم الراكب على الماشي، أما الماشي على القاعد والقليع على الكثير فتقدم بالحديث السابق، فكان المختصر يقول وفي حديث وفي لفظ له قال يسلم الراكب على الماشي، لأن هذه الزيادة فقط الموجودة، أما الماشي على القاعد والقليل على الكثير فتقدمت، ومثل ما ذكرنا أن الاختصار يعني عليه أكثر من ملحظ. فكذلك الحال الراكب يسلم على الماشي. إذن هذه من ترتيبات الشرع العظيمة لمسائل دقيقة ترتبط بالسلام. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، وهذا يدل على تفاوت الناس في إسلامهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة. فإذا قيل إن الإسلام بمعنى الإيمان، لأن الإسلام تارة يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة، إذا قرن بالإيمان فيكون المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام. فيتفاوت الناس في إسلامهم أعظم التفاوت. فلما سئل أي الإسلام خير، درجة الأعلى منه، قال تطعم الطعام، وفيه دلالة على فضل إطعام الطعام، وكلما كان إطعام الطعام لمحتاج كان فضله أشد. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ولهذا ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. الإنسان إذا كان لن يسلم إلا على من يعرف فقط فسيقل إلقاؤه السلام جدا، لأنك تمضي في أناس كثير لا تعرفهم، فإذا كنت ستنتقي هذا تعرفه السلام عليكم، معنى ذلك أنك ستترك عددا من الناس بلا سلام. ومن حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، عرفته أو لم تعرفه، بل جاء أن من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، أن لا تسلم إلا على من تعرف، تنظر فيه هذا ما أعرفه ما أسلم عليه، هذا غلط، لأن السلام من حيث إلقائه يلقى على كل مسلم. ولهذا كان من الصحابة رضي الله عنهم من يدخل السوق للسلام فقط كابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا مرة ألقى السلام على رجل من أهل الكتاب فقيل إنه من أهل الكتاب فقال رد علي سلامي، يعني هذا الحد، قال إن سلمت أنا أسلم على المسلمين، قال قد رددته، فقال رضي الله عنه أكثر الله مالك وولدك، ماذا يريد؟ التفت أكثر الله مالك وولدك، التفت إلى أصحابه وقال أكثر الجزية، يعني كثر المال كثر الولد يكون أكثر الجزية، يقصد أني لا أسلم إلا على من هو من المسلمين عرفته أو لم أعرف. فكانوا يدخلون السوق في بعض الأحيان للسلام. فالمقصود أن نشر السلام كما في الحديث إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، فالبدء بالسلام لو تلحظ إذا قابلت إنسانا من بعد حتى اقتربت منه ثم سلمت عليه تجد مباشرة أن وجهه يتغير، سبحان الله يتغير، لأنه رأى أنك بادرته بهذا الإحسان، وقد تكون في بعض الأحيان أكبر منه، يعني كون يسلم الصغير على الكبير هذا هو الوضع السوي، لكن بعض الأحيان الصغير لا يبالي فقد يبدأه الكبير فيستشعر الصغير الحياة من مثل هذا. المقصود أن السلام من أجل يعني ما جاء به هذا الشرع، ويلقى على المسلمين فقط ولا يحل أن يلقى على الكفار. إذا بدأنا الكفار بالسلام فمثل ما مر في البخاري في رواية أخرى أنهم إذا بدأونا بالسلام وهم من أهل العهد فإنا نرد بي وعليكم ولا نزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
أعد. لا يقيم الرجل،
أحسن الله عليك، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر.
كذا عندك آخر،
أحسن الله عليك، ويجلس فيه آخر. نعم،
المعروف في الرواية ثم يجلس فيه، يعني هو يقيم الرجل هذا ويجلس هو فيه. هذا اللي أذكر يعني فيه. نعم، ما أذكر فيها آخر، لعلها تراجع النسخة. نعم، المعروف أن ثم يجلس فيه، هذا المعروف في الرواية. نعم،
صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله.
أيضا هذه جملة من الأحاديث أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان، ومثل ما ذكرنا الحقيقة توجد يعني بعض الأحاديث ألصق بكتاب الاستئذان في الصحيح لم توجد هنا كغيره من الكتب، يعني عدد من الأحاديث هي ألصق بالكتاب ذكرت في موضع آخر وبعضها لم يذكر أصلا. في خبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت المتقدمين كانت من الطين وكانت أبوابهم من الخشب، والذي يعرف بيوت الطين يدرك أنه يكون فيها شيء من الشقوق، يمكن لو اقترب الإنسان وجعل عينه على نفس الشق لرأى أهل البيت، وهكذا أيضا توجد شقوق في نفس بيوت الخشب، أبواب الخشب هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يطلع قام عليه الصلاة والسلام، ومعه كان معه المدرة، المدرة هذا حديدة يحك بها يعني يصلح بها شعر الرأس. فقام عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات أنه قام يختله يعني يريد أن يدرك منه صلى الله عليه وسلم غفلة فيطعن عينه بالمدرة، قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. فدل على أنه لو فقأ عينه لكانت هدرا. ولهذا جاء في الحديث أنه لو أن رجلا اطلع في بيت قوم فقد حل أن يفقأوا عينه، وهذا يدل على أن الاستئذان له شأن كبير. لماذا؟ لأنه أنت استأذن حتى لا يقع بصرك على ما لا يريد أهل البيت أن يقع بصرك عليه، فإذا نظرت واطلعت ما صار للاستئذان معنى في هذه الحالة، بل أنت تلصصت بعينك بهذه الطريقة فاستحققت أن فصارت عينك هدرا لو أنها رميت وذهبت عليك. ثم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذه هي تشريع، هذه هي حكمة تشريع الاستئذان من أجل أن البصر لا يطلع ولا ينظر. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب زنا الجوارح دون الفرج. فدل على أن الزنا عافانا الله وإياكم منه درجات، فالعين تزني والأذن تزني واللسان أيضا يزني، الذي يصدق ذلك أو يكذبه هو الفرج. ما زنا العين؟ زنا العين النظر، ومن ذلك أن ينظر إلى ما لا يحل أن ينظر إليه، ومنه مثل ما في الصورة السابقة لو أنه اقترب وصار يطلع على قوم. ومما يدخل في هذا الزنا أن يستعمل الآلات الحديثة، الآن هناك آلات حديثة تصور من بعد، ومن لا يتق الله عز وجل إذا رأى إنسانا في البرية مع أهله ويرون أن لا يوجد أحد يعني، فربما كشفت النساء، فهذا لدناءته يطلع عليهم بهذه الوسائل التي تقرب البعيد وينظر، فلا شك أنه في هذه الحالة آثم، وأن هذا النوع منه نوع من زنا العين وزنا اللسان أيضا النطق، والنفس تتمنى والفرج يصدق ذلك بأن يقع عياذا بالله تعالى في الزنا فعلا أو يكذبه، لأنه قد ينظر ويطلع لكنه يتقي الله فلا يفعل، فإذا وقع منه الزنا بفرجه فهذا هو الزنا الأكبر عياذا بالله. أما الزنا من حيث العموم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني والأذن تزني واللسان يزني، وكل منها زناه قطعا زنا أصغر وليس نعوذ بالله مثل الزنا الأكبر، ولكن في هذا تحذير ليحفظ الإنسان جوارحه هذه، لأنه إذا اطلع على ما لا يحل الاطلاع عليه فقد وقع في هذا الزنا. ثم ذكر بابا في التسليم على الصبيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم وطبق ذلك أنس رضي الله عنه. المزية في التسليم على الصبيان أنه تأديب لهم وتعليم لهم، فإنهم إذا رأوا من يلقي عليهم السلام تأدبوا بذلك وتعودوه وصاروا يلقون السلام. في خبر جابر لما أتى في دين كان على أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وكان قد قتل شهيدا في أحد، فكان عليه دين أثقل كاهل جابر رضي الله عنه. جاء جابر ودق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا؟ فقال أنا. كلمة أنا هذه يمكن أن يقولها المحبوب والمبغوض، العدو والصديق، فليست محددة، فينبغي أن يقول أنا فلان ويحدد. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرهها، لأن الكلمة هذه ليس فيها تحديد، ومقصود سائلك في البيت إذا قالك من أن تحدد نفسك، فله أن يقول ارجع، لأن إذا لم يأذن لك فإنك ترجع، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، من حقه أن يقول ارجع. وإذا كان يريد أن تدخل قلت أنا فلان قال ادخل. إذن فهذا من الترتيب العظيم لأمر الدخول على الناس والعلاقات التي تكون بين المؤمنين. في الحديث الذي بعده النهي عن أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فإن هذا الرجل الذي سبق إلى هذا الموضع لا يحل أن تقيمه منه، ولكن كما أمر الله تعالى تفسحوا وتوسعوا، إذا حصل التفسح بين الناس هذا اقترب من هذا وهذا اقترب من هذا وجد لهذا الداخل مجلس. أما أن يقيم أحدا ويقول قم وأنا سأجلس مكانك لا شك أن هذا من الإهدار. وعندي أن مما يدخل في هذا ما يقع كثيرا من الناس في الشوارع، وهو أن تمضي على السرعة المحددة من المرور ثم يأتي إنسان ليخرجك من الطريق الذي أنت عليه، تمشي مثلا 120 فيضطرك بالإنارة و الأبواق وغيرها حتى تضطر إلى تركه، ماذا فعل هو؟ الحقيقة أنه أقامك من مجلسك. وقد استفتيت أحد كبار مشايخنا رحمه الله تعالى، قلت هذه الصورة هل هي صحيحة أم أخذها من الحديث؟ قال بل هي أولى، لأنك تضطر هذا الإنسان الذي يمشي في الطريق إلى أن يترك الطريق. لماذا يترك الطريق لك؟ الطريق له، لو كان يمشي مثلا بسرعة أقل تقول ليس من حقه أن يمشي مثلا سرعة 100 وأنا في الطريق الذي يمشي 120، لكن هو يمشي 100 بسرعة 120، فلماذا أنت تخرجه من طريقه وتضطره إلى أن يتأخر حتى تمضي أنت؟ هذه منها، فبل كما قال يعني شيخنا يقول هي أشد، فيلحظ هذا التعدي على الناس يعني الذي يجعلك تصل إلى مرحلة أن تقول قم سأجلس مكانك، هذا فيه غرور كبير جدا من الإنسان، هذا مغرور عنده يعني شيء من الكبر كبير، تقيم هذا لتجلس أنت؟ ماذا تكون أنت؟ ما الذي يحملك على أنك تقيم إنسان لتجلس مكانه لولا أنك قد اغتررت بنفسك وملأك الكبر والعياذ بالله. في خبر ابن عمر الثاني رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، الفناء هو الساحة التي تكون، وكان صلى الله عليه وسلم محتبيا بيده، الاحتباء فسر بأن يدير الذراعين واليدين على الساقين كما هي جلسة كثير منا الآن، إذا جلس يدير ذراعيه بحيث يجعلهما على الساقين فيستريح يعني بذلك ظهره. وقيل هي جلسة الرجل على أليته. وعند العرب أيضا نوع من الاحتباء، وهو الاحتباء يكون معه شيء من القماش يجعل هذا القماش خلف ظهره ثم يربطه على ساقه فيكون كأنه متكئ على سارية. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذه الصورة. البخاري ترجم عليه بقوله باب الاحتباء باليد. في خبره أيضا رضي الله، في خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر. لاحظ كيف ترجم البخاري عليه، التراجم غاية في الأهمية. الآن لفظ الحديث إذا كان ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، واضح ثلاثة لا يتناجى اثنان. ترجم عليه بقوله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. هذا من ما قلت لك عن من فقه البخاري في الأبواب هذه، أنه يفوت الطالب إذا اقتصر على أحاديث المختصر. البخاري رحمه الله تعالى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، واضح أن اثنين انعزلا بالكلام وترك هذا، فهذا يحزنه لا شك، وقد يتصور أنهم يتكلمون فيه، وإلا لماذا لم يرفعوا أصواتهم؟ لكن إذا كانوا أربعة أو خمسة وتناجى اثنان لا بأس، وهذا يحتاج إليه يعني في المجالس بعض الأحيان يحتاج إلى التناجي، قد يوجد الأعداد الغفيرة من الناس فيتناجى اثنان دون البقية ما في هذا إشكال. قال فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن يحزنه، لأن ذلك يحزن الإنسان إذا رأى اثنين يتناجيان دون الآخر. لكن إذا اختلطوا بالناس لم يعودوا اثنان يتناجيان، وإنما اختلطوا بعموم الناس. في حديث أبي موسى رضي الله عنه ترجم عليه البخاري بقوله باب لا تترك النار في البيت عند النوم. النار في أثناء النهار وفي الليل يحتاج إليها. إذا متى تطفأ؟ تطفأ عندما يريد الإنسان أن ينام، لأنه إذا نام غفل، والنار ربما طار منها شرر. وفي الحديث أيضا أنه ربما جرت الفتيلة، الفتيلة القديمة في السرج القديمة، ربما جرتها الفأرة، فإذا جرتها نزلت هذه الفتيلة بالنار التي فيها فأحرقت البيت، فاحترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولهذا لا يصح أن تنام والنار موقدة، النار إذا أوقدت فيمكن أن تنتشر عياذا بالله، وربما مات الإنسان منها، ربما يعني عياذا بالله حصل كثير هذا، ربما اختنق من آثار الدخان فلم يستطع الخروج من الموضع الذي هو فيه، وربما وصله لهبها نسأل الله العافية وهو نائم فلم يدري إلا والنار قد بدأت تلتهب. هذا وجه كونها عدوا هي من أعدائك، وإن لم تكن عدوا ظاهرا يعني كالإنسان الذي يعاديك، لكن لا شك أنها عدو ينبغي التوقي منه، فيجب أن يلاحظ هذا. وقد حدث كثيرا الحقيقة يعني من آثار مثلا ترك الجوالات في الشواحن، ماذا حذر منه الحقيقة المختصون وغيرهم، يعني كثيرا ما يتسبب هذا في الحريق. ولهذا لا يترك في حال الليل، إذا أراد الإنسان أن يعني يشحن الجوال فإذا أراد أن ينام فإنه يزيل الشاحن هذا، وإلا فإنه قد يدخل عليه ما دخل على ناس كثير تسبب هذا في حرقهم نسأل الله العافية. البخاري بعد ذلك قال باب ما جاء في البناء، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا بيدي بيتا يكنني، مقصود به مجرد بيت يستره من المطر ويظله من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وش الفائدة في الحديث هذا؟ ما أعانني عليه أحد، أن البناء سهل ولا صعب؟ لا سهل، تبني بيت وحدك ما أعانك عليه أحد، هذا سهل، معنى البيت سهل جدا. وهذا يشد على البيت كبير أو يسير ما احتاج إلى أن يعينه عليه أحد، فكان بيتا يسيرا، المقصود به أن يظله من الشمس ويكنه من المطر. فلما كان البيت بهذه المواصفات لم يحتاج إلى أن يعينه عليه أحد فبناه بيتا، معناه أنه كان بيتا سهل المؤونة ولم يتكلف فيه. من الأحاديث المهمة التي لم يردها المصنف الحقيقة وهي متعلقة بالكتاب هنا أكثر من غيره، ما بوب عليه البخاري ويحتاج إليه جدا، باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وهذا حكم مهم، لأن كذا أتيت إلى مجلس فيه كفار وفيه مسلمون، تسلم أو لا تسلم؟ تسلم. وماذا تقصد بسلامك؟ تقصد بسلامك المسلمين. وعليه الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين في أول الإسلام قبل أول الهجرة قبل موقعة بدر، وكان فيه يهود وكان فيه وثنيون، فكان منهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين ظل على وثنيته حتى موقعة بدر. فلما حصلت موقعة بدر المنافقون جميعا قالوا إن هذا أمر قد توجه، فأظهروا الوثنيون فأظهروا الإسلام، فبعد بدر انقلب الوثنيون إلى منافقين. فسلم عليه الصلاة والسلام على هذا المجلس، وهذا الحقيقة يحتاج إليه ولا سيما مع كثرة ما يختلط بالكفار في الأزمنة هذه. وكذلك بوب بابا باب في من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه وكيف الرد على أهل الذمة. فكان هذا الحقيقة من المهم يعني أن تذكر أحاديثه لأنها أكثر صلة بالباب بالكتاب. نعم.
السلام عليكم. رواية ويجلس فيه آخر، قال الحافظ رحمه الله في الفتح كذا في رواية سفيان يعني الثوري. ويجلس فيه آخر، قال الحافظ رحمه الله كذا في رواية سفيان الثوري.
في الصحيح ولا خارج الصحيح؟
لا في الصحيح. صلى الله عليك. الصحيح الشامل.
لهذا هذا المعروف المعروف المشهور الحديث هذا، لكن ويجلس فيه آخر هذه كأنها نسخة، بس يحتاج التأكد أنها في داخل الصحيح يعني داخل صحيح البخاري حتى يكون يعني يكون قد اختارها. قطعا مثل هذه الرواية إذا جاء المختصر، هذه من مهام المختصر، واختارها فينبغي أن تكون هي الرواية الأصح، لأن المختصر ينبغي أن يكون من منهجه اختيار الرواية الأصح، لأنه الآن يختصر ما يراه ممثلا للأصل. فالمعروف والأشهر ويجلس فيه، والعادة أن الإنسان العادة أن الإنسان يقيم غيره ليجلس هو، لكن مع ذلك لو أجلس فيه آخر قال هذا ضيف قم يا فلان لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. لكن لو بادر أحد وقالك اجلس هل يصح هذا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد وطلب منه أن يجلس في وطلب من ابن عمر أن يجلس في مجلسه يأبى، يرفض ابن عمر ويرى أنه لا يجلس في مجلسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب الدعوات عن
مقصود أبي الكتاب كتاب الدعوات تبيين شأن الدعاء والتوجيه إلى العناية بالدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أولى ما يحفظ من الدعوات، ولا يعني ذلك الاقتصار عليها، بل إذا دعا بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فله ذلك، لكن عددا من الدعوات وكذا الأذكار ثبت وجود فضل لها فهي أولى بالعناية والحفظ من غيرها. وقد جمع البخاري رحمه الله في الكتاب الدعوات النبوية وكذا الأذكار من تسبيح وتحميد. فائدة الكتاب هذا عظيمة للغاية، فإن عددا من أهل البدع تكلفوا وضع أذكار ودعوات ما أنزل الله بها من سلطة، لما فيها من الألفاظ المتكلفة، بل لما فيها بعض الأحيان من الألفاظ الكفرية مثل دعاء غير الله، ومع ذلك زعموا أن لهذه الفضائل لهذه الأذكار ولهذه الدعوات فضائل، من قالها سيقع له كذا وكذا من النفع الدنيوي أو الأخروي، ولا شك أن كل هذا باطل. فليس هناك فضيلة لدعاء ولا لذكر إلا بدليل، يعني ليس لك أن تقول إن من دعا بهذه الدعوات يحصل على فضيلة دنيوية أو أخروية إلا بدليل. وهكذا الأذكار، لأجل ذلك كان من المهم أن يعتنى بالدعوات وبالأذكار النبوية، هذا بالغ الأهمية الحقيقة، بحيث الإنسان إذا أراد أن يحمد الله يحمد بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الدعوات وبعض الأذكار كما سترى إن شاء الله فيها فضائل، فمن أجل ذلك كان مقصد البخاري رحمه الله أن يجمع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار ودعوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه
عندك وأبوء لك.
نعم
صحيح. في بعض الألفاظ وأبوء بذنبي، وفي ألفاظ أخرى وأبوء لك. نعم
صلى عليك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، وذكر الحديث وقد تقدم. قال: وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا.
هذه الأحاديث توضح لك ما ذكرنا من فضيلة حفظ هذه الدعوات وهذه الأذكار، وأن يقولها المسلم في مناسباتها، وهي متعددة، منها ما يكون عند النوم، ومنها ما يكون بعد النوم، ومنها ما يكون قبل الأكل، ومنها ما يكون بعد الأكل، ومنها ما يكون عند دخول المسجد، وعند الخروج من المسجد، عند دخول البيت، وعند الخروج من البيت، أدعية في السفر، أدعية في للمتعار من الليل إذا قام، فهي كثيرة ولله الحمد، وتجعل الإنسان لهجة الذكر في ذكره، يلهج دائما بذكر الله عز وجل، ويرجى أن يكون ممن يكون لسانه رطبا بذكره تبارك وتعالى. في الحديث الأول: لكل نبي دعوة مستجابة. هذه الدعوة جعلها الله لكل نبي من أنبيائه، فهي مقبولة. هذه الدعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا بدعواتهم، إلا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام اختبأ هذه الدعوة لتكون شفاعة لأمته في الآخرة، وهذا يدل على عظم رأفته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني مثال على ما قلنا، أن الأذكار هذه يكون فيها فضائل تصل بالعبد بعض الأحيان إلى الجنة، ومن هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار. أفضل أنواع الاستغفار هذا الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ولو تتأمل في كثير من الأذكار وفي كثير من الدعوات لوجدت فيها التوحيد. كلمة لا إله إلا الله في كثير منها، مثل دعاء الكرب يأتينا إن شاء الله عز وجل، مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونحو، مثل دعاء سيد الاستغفار، مثل سيد الاستغفارات، كثير الحقيقة منها يكون فيها التوحيد، لأنه أعلى وأجل ما يتوسل به العبد إلى ربه تعالى، وأعظم ما يلقى به الله تعالى أن يلقى الله تعالى موحدا. وفي هذا الدعاء الحقيقة من الاستكانة لله ومن تعظيم الله عز وجل وإظهار العبودية له ما جعله سيدا للاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، فيقر لله بربوبيته ووحدانيته وأنه مستحق للعبادة وحده، ويقر بأنه عبد من عبيد الله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك ولم يطلق، قال ما استطعت، لأن التوفيق للثبات على عهد الله تعالى ووعده لا يكون إلا بعون الله تعالى للعبد. ثم قال أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر الآن، لا أحد أقرب إليك من الله، لأنك تتعوذ بالله ممن؟ أن تتعوذ بالله تعالى من العدو ومن البعيد ومن، لكن أن تتعوذ الله من الآن من شر نفسك، فالله أقرب إليك من نفسك. أعوذ بك من شر ما صنعت، ولهذا ورد أعوذ بك من شر نفسي. من هو الذي تشكو نفسك إليه؟ هو الذي هو أقرب إليك من نفسك سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء أي أعترف وأقر بأمرين اثنين. الأمر الأول من جهتك ربي أبوء لك بنعمتك علي، فتمت نعمتك علي وقابلتها بالذنب، فأنا أقر بذنبي. بعد ذلك جاء الدعاء ورتبه بحرف الفاء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففيه أدب كثير يعني عظيم هذا الدعاء، بعد أن ذكر تعظيم الله وإجلاله وإقرار هذا العبد بذنوبه، سأل الله تعالى المغفرة وأقر أن غفران الذنوب لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا مما اختص الله تعالى به. فطلب المغفرة من غير الله في الذنوب، إذا قلت كما يفعل عياذا بالله دعاة الشرك، يا سيدي فلان يأتي صاحب القبر يقول اغفر لي ذنوبي، لا شك أن هذا شرك أكبر، لأن لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الذي تسأله عبد من عباد الله عز وجل مثلك، فكيف تسأل عبدا أن يغفر لك ذنبك أنت؟ لأن تطلب مغفرة الذنوب من الذي لا يغفر الذنوب سواه سبحانه وتعالى. ثم قالوا هذا مثال على ذكرنا من أن هذه الأذكار يكون لها فضائل، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. لأجل ذلك الإنسان الذي يقول هذا الذكر في نهاره ثم يقبضه الله ويكون قد قاله موقنا به، وهذا تحتاج إلى أن تعرف شيئا ولو يسيرا من معانيه، يعني أبوء لك، ما معنى أبوء؟ حتى تستحضر ما الذي تقر به، أنا أعترف لك بنعمتك علي وأعترف بذنبي. فإذا قالها في من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعلى هذا أنت تذكرها مرتين، وأنت لابد أن تموت إما في النهار أو في الليل، فالمزية أنك إذا قلتها فإنك إذا توفيت بعدها فإنك تكون موعودا بالجنة. في خبر أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لماذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لأنه هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإنه يستغفر الله تعالى ويتوب إليه هذا العدد الكثير. ففيه تهييج للأمة على كثرة الاستغفار، ما دام سيد الأمة صلى الله عليه وسلم والذي غفر الله له ذنبه يستغفر هذا العدد الكثير من الاستغفار، فينبغي بالمسلم أن يلازم كثرة الاستغفار وكثرة التوبة. في خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه تحدث بحديثين، هذا في إطلاق الحديث على الأثر. الحديث الأول من كلامه هو، من موعظته هو، فهو أثر موقوف عليه، والثاني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. الأول من قول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. الجبل لو وقع على الإنسان لأهلكه بلا شك، فالمؤمن ينظر إلى الذنوب هذه كأنها جبل، لو أن هذا الجبل وقع عليه لأهلكه، كذلك الذنوب. فالمؤمن يخاف من ذنوبه، ويخشى أن يبغته الموت وهو مقيم عليها، ويخشى أن يعذب عليها في قبره، وأن يعذب عليها في القيامة، وأن يعذب عليها في النار، ويخشى أن ينتقم الله منه في الدنيا. فالذنب دائما يفكر فيه ذو القلب الحي، يعلم أن ذنبه يمكن أن يوبقه ويهلكه، فلأجل ذلك دائما هو مهتم من ذنبه. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. أيسر ما يمر بك من المخلوقات هو الذباب، لا يحتاج إلى أن تتحمس له حماسا كثيرا، إنما تحرك يدك هكذا. الفاجر لأن قلبه ميت أو مريض فإنه لا يبالي بذنوبه، بل ربما إذا نصحته في ذنبه أن يهاجمك أنت، ويقول ويبدأ يزكي نفسه: وأنا على التوحيد، وأنا ابن فطرة، وأنا كذا وأنا كذا. ذنوبه لا يبالي بها ولا يهتم بها، وهذه من علامات مرض القلب أو هلاكه عياذا بالله. ثم قال: وهذا هو الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام: لله، اللام هنا لام القسم، يعني والله لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبهم هلكه. هذا الرجل نزل إلى في فلاة من الأرض، وبينه وكذلك والراحلة عليها الطعام وعليها الشراب انفلتت منه فلم يجدها، فكان في حال من شدة الحر والعطش فأيقن بالوفاة. ولهذا في بعض الروايات أنه قال: آتي تحت هذه الشجرة وأموت، يعني أنه أيقن بالهلاك، لأن في برية وليس حوله من يغيثه، وراحلته قد ذهبت بطعامه وشرابه. فنام نومة بينه وكذلك إذا بالله تعالى قد سخرها فرجعت، فلما رفع رأسه فإذا راحلته عنده، فقال من شدة الفرح كما في اللفظ الآخر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فيه دلالة على أن الله عز وجل مع أنه غني عن توبة العباد يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم صفاته وجليل كرمه وإحسانه، لأنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. والتوبة فيها الرجوع وفيها العود إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث الذي بعده حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، وضع يده اليمنى، وضع يده تحت خده، يعني يجعل ينام على شقه الأيمن ويجعل يده تحت خده، ويقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فيه التنبيه، هذا فيه التنبيه على أن النوم موت، النوم في الحقيقة موت، ولهذا ورد في الحديث: النوم الموتة الصغرى. ففيه تنبيه للمسلم إلى إحسان الخاتمة، وذلك أنه إذا أتى إلى فراشه فإنه كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قد تقبض روحه في فراشه. وحدث كثيرا هذا، أن الإنسان إذا جاء أهله يوقظونه وإذا به قد قبض الله تعالى روحه، لأن الأرواح هذه بإذن الله تعالى يتوفاها الله تعالى عند النوم. فالذي بقيت له بقية في حياته يعيد الله تعالى إليه روحه، والذي انتهت مدته روحه قد عرج بها فيبقى جثة هامدة في فراشه. فيستحضر المسلم هذا فيقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، لأن قد يموت في موضعه هذا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ففيه تنبيه إلى حسن الخاتمة، ولهذا يخاف على هؤلاء الذين ينام الواحد منهم وقد قرر ألا يصلي الفجر أن يكون خاتمة ما يلقى الله تعالى به إصراره على ترك صلاة الفجر. الأمر يسير سهل واضح، هو وضع الساعة المنبه على الساعة السابعة، والأذان الآن قبل الساعة الرابعة، يقينا قد قرر ألا يصلي الفجر، لا مع الجماعة ولا في وقتها. فهذا ماذا فعل قبل أن يموت؟ نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. آخر عمل عمله أن قرر ألا يصلي الفجر. هذه المسألة لو استحضرها المسلم لما استطاع أن ينام ولا صلى الفجر، لكن الغفلة أعاذنا الله وإياكم منها هي التي حملت الناس على مثل هذا، وإلا هذا أمر عظيم جدا هائل أن تجد مسلما قد قرر ألا يصلي الفجر لأجل هذا. الخاتمة كما في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، الخاتمة هي التي يلقى بها العبد ربه، نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. هكذا أيضا ما قد يكون من الأعمال قبل النوم مما ابتلي به كثير من الناس نسأل الله العافية، من النظر إلى ما حرم الله تعالى من صور النساء، وكأن النظر إلى النساء قد نزل به حكم نسخ الآيات الموجودة في القرآن والأحاديث. كثير من الناس الآن ينظر إلى النساء في الشاشات كأن عنده حديث في البخاري وعنده آية في القرآن. عجب هذا الأمر وهذه الغفلة العظيمة. كيف يرسل المسلم نظره إلى امرأة قد أظهرت وجهها وشعرها وصدرها يقول أنا متابع الأخبار؟ أنت تظن هذه حجة عند الله عز وجل الذي يعلم الغيب؟ لا شك أن هذا من الأمور التي تساهل فيها كثير من الناس، كما قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعلى أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومنهم من قد يكون أمره أشد عياذا بل قد ينظر إلى العورات المغلظة بل إلى الفاحشة نسأل الله العافية وينام بعد ذلك. هذه من الخاتمة. إذا قلت باسمك اللهم أموت، أنت الآن تموت، قد لا ترد لك روحك، كيف تختم هذه الخاتمة؟ نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بصدق التوبة إليه. في الخبر الذي بعده البراء بن عازب رضي الله عنهما، عندنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، البراء بن عازب رضي الله عنهما، ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا مما تلحظه يعني عندما يكون الصحابي وابنه، فتنتفع عندما تترضى عليهما معا، ينفعك الله تعالى انك ترضيت عن اثنين من الصحابة. أما إذا كان أبوه كافرا فتترضى عن الصحابي وحده. عازب رضي الله عنه من الصحابة. البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، هذه السنة الأولى. ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. أسلمت نفسي يعني استسلمت، فجعلت نفسي منقادة لك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض هو التوكل على الله، توكلت عليه عز وجل، التوكل هو التفويض. وألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. من قاله فإنه يكون، ويجعل هذا الذكر آخر ما يقال، فإنه يكون قد يعني فإنه يكون على الفطرة. ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى صاحب الإبانة الكبرى، أحد كبار الحنابلة ومصنف الكتاب العظيم الإبانة عن فريق عن شريعة الفرقة الناجية، يقول أستعمل عند نومي 40 حديثا، يطبق 40 حديثا. فمثلا النوم على الشق الأيمن جاء في حديث، قال بسمك اللهم أموت وأحيا في حديث، قراءة آية الكرسي في حديث، قراءة سورة الكافرون في حديث، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي في حديث. ويستمر يذكر هذا رحمه الله تعالى، يقول حتى إني أستعمل 40 حديثا يعني قولية وفعلية. فينبغي بالمسلم أن يستعمل كذلك مثل قراءة آية الكرسي، أن يستعمل شيئا من هذه الأذكار، وألا يرمي نفسه هكذا على الفراش دون ذكر الله عز وجل. وهكذا إذا مثل ما تقدم إذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في خبر ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة ليلحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عند نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام صلوات الله وسلامه عليه وصلى توضأ وصلى، وقام ابن عباس وتوضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار وفي الصلوات الخمس سهل أن تعرفها، لكن صلاته في الليل يحتاج أن تكون معه إما في سفر كما روى بعض الصحابة لما كان صلى الله عليه وسلم في سفر، أو أن تكون من خاصته. ولهذا شرفت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن بنقل الأحوال الخاصة لهم في بيته عليه الصلاة والسلام، وهو علم لا يمكن أن ينقله إلا هن، فلهن الشرف رضي الله عنهن بذلك. ومن ضمن ذلك ما نقلناه من صلاة الليل، فابن عباس لأنه ابن أخت ميمونة بات عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وكان مما سمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. في ألفاظ أخرى: اللهم أعطني نورا، اللهم أعظم لي نورا. من أمده الله بالنور الذي يحيط به هذه الإحاطة فقد تولاه تعالى وسدده في باطنه وفي ظاهره، نسأل الله الكريم فضله. متى يقول هذا الدعاء؟ جاءت الروايات فيها أنه يقول هذا الدعاء في صلاته، وهو الذي يظهر، والله أعلم، أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته. جاء في بعض الروايات أنه يقوله إذا خرج إلى بيته، لكن الأظهر والله أعلم في الروايات أنه كان يقوله في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان، وهو أحد رواة هذا الحديث: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بخمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
هذه الأحاديث أيضا فيها هذه المعاني الجليلة التي تخضع العبد لربه سبحانه وتعالى وتذله له، ويكون بها بإذن الله تعالى أقرب إلى أن يقبل دعاؤه. فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة الإزار، الإنسان إذا لبس الإزار فله ظاهر وله داخلة. الظاهر هو الذي يراه الناس يستره عنهم، الداخلة هذه هي الملاصقة لجسده، فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينفض فراشه بداخلة إزاره والذي يلي الجسد، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. سألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هل لا بد أن يكون بداخلة الإزار؟ فقال كلاما رحمه الله تعالى: معناه أن نلتزم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، لأن الناس قديما الحقيقة كانت عليهم أزر ويستعملون الإزار. الإنسان إذا كان عليه ثوب اللي هو القميص، الثوب واسع، الثوب كلمة واسعة في اللغة، يعني تطلق الثوب، يطلق الثوب حتى على العمامة، يطلق على كل قطعة من الثياب الداخلية، من الملابس الداخلية أو الملابس المعروفة هذه القمص، كلها تسمى ثوبا. ثم بعد ذلك يعني الثوب اسم جنس، ثم تفصل. الذي يكون عليه قميص، والقميص هو ذو الأزرار هذا، فإنه يمكن أن ينفض فراشه بداخلة القميص نفسه. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. في الأدب المفرد لا يدري ما خلفه بعده على فراشه، أي لا يدري ما جاء خلفا منه على فراشه بعده. هذا الفراش الآن أنت قمت وتركته، أتدري ما الذي خلفك عليه؟ فإذا نفضته بداخلة الإزار فإن ذلك أدعى إلى ألا يضرك إن شاء الله ما كان عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وفيه أنه يرقد على جنبه، وهو الذي ينبغي أن يعود المسلم نفسه عليه. بعض الناس متعود من صغره أنه ينبطح على بطنه، وهي جلسة قبيحة الحقيقة، فينبغي أن يعود الإنسان نفسه النوم على الجنب، حتى وإن وجد صعوبة في البداية لكنه فيما بعد سيجد أنها أفضل النومات. لا شك أنها من الناحية الطبية كما بين ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره أنها أفضل النومات أن ينام الإنسان على جنبه. أما النوم على البطن فهي منهي عنها، فينام الإنسان على جنبه الأيمن وهو الأنسب، ويمكن أيضا أن ينام على جنبه الأيسر وينقلب على جنبه الأيمن. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أنت لن تستطيع أن تضع الجنب إلا بالله، وإذا وضعته فوالله لولا أن الله يعينك عليه لما رفعت جنبك وبقيت مكانك. فالله تعالى هو الذي يعينك في أمرك كله، حتى خطو رجليك، رفعك رجلك هو بالله عز وجل وبفضله عليك، وكون رجلك تقع الموقع السليم ولا تقع في موقع ليس في الموضع الذي تبيد فتعثر على وجهك، هذا كله بالله، كلها نعم تحيط بك بالله عز وجل. فهذا فيه إقرار بأن الأمر لله تعالى: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. هذا أيضا في تذكير المسلم أنه قد يموت في نومه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في الخبر الذي بعده قال البخاري رحمه الله: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفيه الحديث: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. الذي تعلق معه المشيئة هو المخلوق الذي يمكن إكراهه، فتعلمه أنك لا تطلب منه ذلك إلا برضا، فتقول: إن شئت، إن شئت أسلفني هذا المبلغ من المال وإن كان يثقل عليك فلا تسلفني هذا المبلغ. هذا يقال للمخلوق. أما الله عز وجل فلا مكره له، ما يتصور أن يقال في الله إن شئت بتاتا ولا تصح. وقيل لأن هذه الصورة فيها صورة الاستغناء، لأن هذا الدعاء فيه صورة الاستغناء عن المطلوب، عن المغفرة وعن المطلوب منه سبحانه: إن شئت اغفر لي. وكأن الكلام والمسلم لا يمكن أن يقوله: إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر. هذا لا يتصور أن يقوله مسلم، لكن هذا مما يشكل عليك في قولك إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يصح هذا النوع. ليعزم المسألة أي يلح على الله، لذلك قال: وليعظم الرغبة كما في اللفظ الآخر. فإنه لا مكره له، لا أحد يمكن أن يكره الله عز وجل. الناس ما تسمع منهم أحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لكن تسمع منهم أن يقول الله يصلحه إن شاء الله، صحيح؟ كثير قال: أبا الشرك جاءني مولود، الله يصلحه إن شاء الله، نفس الشيء الله يصلحه إن شاء الله. فليس المقصود أن لا تقول اغفر لي وارحمني إن شئت فقط، حتى أصلحني، أصلح ذريتي، أصلح الله ذريتك، ما تقول فيها إن شئت. فتلحظ هذا في ترك قرن المشيئة للدعاء. في الخبر بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يستجيب للعبد ما لم يعجل، ما دام أنك لم تعجل فالله سيستجيب لك، لأنه إذا استعجل العبد يقول دعوت فلم يستجب لي، فأنت التزم الدعاء وفوض أمر الإجابة لله. ما الذي عليك؟ الدعاء. الإجابة على من؟ على الله. أتدري أن إجابة الله دعوتك الآن قد تضرك، وأن الأنسب أن تجاب بعد مدة؟ ففوض الأمر لله عز وجل. هذا معنى كل إنسان يلحظ ما الذي له هو، الذي لي أن أدعو وأن ألح وأن أكرر. أما أمر الإجابة فليست لك، هي لله عز وجل، ففوض أمرها لله عز وجل. ولأجل ذلك سبحانه ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه شيء يعني حتى يخفف عن بعض الناس، يعني يقول إني أدعو منذ سنين في هذا المرض، وتسمع في بعض الفتاوى وهذا الدين الذي أثقل كاهلي أو هذا الحال الذي نحن فيه، قد يكون يعني في بلد من البلدان التي يتسلط فيها الكفار على المسلمين، يقول دعونا الله ونحن لنا سنين. لا تستعجل الدعاء، قبول الدعاء. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن العبد ليتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة، يعني يتيسر هذا الأمر له، دخل في تجارة بدأت ملامح التجارة والغنى، أو منصب من المناصب بدأ يتهيأ له، فينظر إليه الله من فوق سبع سماوات فيقول لملائكته اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له دخل النار. أن تعرف أن هذا الدعاء الذي تدعو به وتلح عليه وتريده أنه قد يكون سببا في دخولك النار. يقول فيصبح فيقول شقيت بفلان، كل من فلان هذا هو اللي تسبب فيه، ولا يعلم أن الله رحمه رحمة أعظم من رحمة أمه به، هو ما شقيت بفلان، لكن الله عز وجل صرف عنك دخول النار بسبب هذه التجارة أو هذا المنصب الذي ستصل إليه. فقال الله لملائكته اصرفوا، وأن صرت تقول كلهم فلان، لا، هو من رحمة الله عز وجل، لأنه أدعو ولا شأن لك بالإجابة، الإجابة لله عز وجل ليست لك. إذن الذي من جهتك هو الدعاء، فتدعو وتلح. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن رجلا قال له يعني إني قد يعني ذكر له مسألة من المسائل التي أهمته، فقال دعوت الله فيها؟ قال دعوت. قال لقد بارك الله لعبد أكثر من الدعاء في أمر استجيب له أو لم يستجب له، كل ما دعوت فأنت على أجر، كل دعوة تدعو بها فأنت على أجر، تتقرب لله، تخضع لله عز وجل، وتعلم أن الله تعالى لا يأس منه سبحانه وتعالى، وأن تفويض إليه، وأنك إن قبل الله دعوتك أو توفيت ولم تتقبل دعوتك وقد تقبل دعوتك في ذريتك، فتفوض أمرك لله عز وجل. وقد يدخرها الله تعالى لك في القيامة في وقت أشد ما تكون حاجة، فتقول الحمد لله أن لم تقبل دعوتي في الدنيا التي مضت الآن. وقد يصرف الله عنك من السوء مثلها، تجد بعض الناس يقول والله كدت اليوم أن أهلك في حادث سيارة، تعرف أن هذا من السوء الذي قد يكون صرفه الله عنك بدعوة لم تجب لك، لأن الله تعالى التجارة معه رابعة، فإما كما في الحديث إما أن تجاب الدعوة التي دعوت، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، ثم تقول والله أنا إلى الآن وأنا أدعو ولم يجب الله لي، تلك الدعوة يسيرة أمام الهلكة التي كانت قد صرفها الله تعالى عنك، أو قد يجعلها الله يدخرها الله لك في القيامة. فعليك بالدعاء والإلحاح وعدم الملل، الذي مع الله تعالى تجارة لا يمل منه سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف مسألة دعوت الله إياها منذ 20 سنة، منذ 20 سنة ولم أزل لا أيأس منها، قالوا ما هي؟ قال الكف عما لا يعنيني، مستمر أدعو الله تعالى هذه الدعوة. في الخبر الذي بعده هذا الدعاء العظيم هو دعاء الكرب، والكرب هو ما يدهم الإنسان ويأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه، نسأل الله العافية. فهذا الدعاء يقدم، يعني في بعض الروايات أنه يقول هذه التقدمة من تعظيم الله عز وجل ثم يدعو، فتقول في مقدمة دعائك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تلحظ مثل ما ذكرنا التركيز على الإخلاص، دعوة كلمة لا إله إلا الله فيه، وهذه كثيرة في الأذكار وكثيرة في الدعوات ثم تدعو، وهذا عند الكروب العظام. الإنسان قد يدهمه كرب في نفسه أو في ذريته أو في أمته فيدعو بهذا الدعاء. الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء عافانا الله وإياكم الشيء الذي يكون فيه شدة ومشقة ولا يقدر على تحمله ودفعه، شديد. البلاء أنواع، لكن منه ما فيه جهد نسأل الله العافية والسلامة. وسوء القضاء، أن يسلط الله على الإنسان قضاء يكون فيه السوء في دينه وهو الأشد والأخطر أو في دنياه. ودرك الشقاء، درك الشقاء، الدرك هو الإدراك، ويتعود أن يدركه شيء يشقيه نسأل الله أن يعافينا وإياكم. سفيان تردد رحمه الله في هذه الدعوات، يقول هن ثلاث أظن أني زدت واحدة، لا أدري أيتهن هي. الآن ماذا يفعل المحدثون؟ يعني الآن هل إذا أردت أن أدعو، الآن سفيان أراد أن يبرئ ذمته الراوي، قال هن ثلاث يقينا، في رابعة الآن أنا التبست علي، طيب أيهن؟ هذه فائدة جمع الطرق، أي الدعوات التي زادها وشماتة الأعداء؟ كيف عرفنا؟ بالنظر في مجموع الطرق، وبالنظر بعض الأحيان يروي عن سفيان، يعني سفيان رحمه الله يكون يروي جازما به في وقت، فيدركه تلامذه له ويدركون أنه دعا بهذه الثلاث قطعا، ثم تردد في شماتة الأعداء فقال إني ترددت لا أدري أي الجمل هذه، فاتضح أنها شماتة الأعداء. فالمؤكد كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، شماتة الأعداء هي التي يظهر أنه زادها. كيف زادها؟ طيب وهما، يقول أنا متوهم. طيب لماذا تقولها؟ يقولها ويقولها الرواة ليبرئوا ذممهم، وليأتي من بعدهم أهل الحديث فيفحصوا الروايات، ثم يتضح لهم موضع الزيادة مثلا أو موضع الوهم. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فأيما مؤمن تحديدا سببته، أما إذا سب أو شتم كافرا فهو مستحق، اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة لك قربة إليك يوم القيامة. الحديث هذا يوضحه لفظ مسلم، اللهم إنما أنا بشر. وفي اللفظ الآخر أنه اشترط هذا على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب كما يغضب البشر فيسب مسلما أو يدعو عليه. ولهذا جاء أيضا مسلم رحمه الله تعالى توسع في الروايات هذه، ومنها قوله دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل. إذا دعا على هذا المؤمن لأنه غضب عليه الصلاة والسلام فوافقت غضبه منه، اشترط على الله شرطا أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فإذا دعا بدعوة على مسلم هذه الدعوة فإن الله تعالى يجعلها لهذا المسلم قربة يوم القيامة. وهذا من يعني نموذج كونه رحمة صلى الله عليه وسلم. تدون أين ماذا فعل مسلم لما وصل إلى هذا الحديث؟ روى أي حديث؟ حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه. مسلم أيها الإخوة رحمه الله تعالى الحقيقة أن له طريقة في رواية الأحاديث تبين فقهه، ولا أعلم أحدا من المحدثين اعتنى ببيان معنى كلمة التوحيد من النصوص مثل مسلم في كتاب الإيمان، فقد بين معنى كلمة التوحيد وأن معناها أنه لا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به، وانظر هذا في رواياته التي رواها في أول كتاب الإيمان. مسلم رحمه الله تعالى أتى عند أحاديث، الأحاديث التي فيها أن ترك الصلاة كفر، وروى رواية قد ينتقده الإنسان عليها، وأن الشيطان إذا قرأ الإنسان السجدة وسجد تنحى الشيطان وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ما علاقة الحديث؟ هذا الحديث يرتبط بإيش؟ الآن هذا الحديث يرتبط بماذا؟ بسجود التلاوة. يقول شيخنا بن باز يقصد أن الشيطان رفض سجدة واحدة فدخل النار، فما بالك بمن يترك الصلاة كاملة. الحقيقة أن مسلما يورد الأحاديث بطريقة فيها دقة لمن تأملها، لأنه لم يبوب رحمه الله، لم يبوب تبويب البخاري، لكنه يورد الروايات بطريقة إذا تأملت الروايات مجتمعة عرفت أن له منهجا غاية في الدقة رحمه الله تعالى. ولهذا أورد هنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: لا أشبع الله بطنه، مع هذه الأحاديث، لأن معاوية رضي الله عنه من المؤمنين بلا شك، ومن كتبة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره صلى الله عليه وسلم لهذا. وجاء فيه حديث: اللهم اجعله هاديا مهديا. بعض الناس يقول معاوية ليس فيه أي حديث في فضائله، هذا الكلام صحيح؟ طيب وش الحديث الصحيح في معاوية؟ طيب هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح أن أول جيش يغزو القسطنطينية قد أوجبوا، من هو قائد الجيش؟ معاوية. فجاء عن بعض المحدثين أنه لا يوجد حتى رواية اللهم اجعله هاديا مهديا، بعضهم صحها بعضهم يضعفها، لهذا قال بعضهم لا توجد لمعاوية رضي الله عنه، لا يوجد له فضائل، غير صحيح. حديثه في البخاري أن أول جيش يغزو القسطنطينية قد أوجبوا، يعني قد غفر لهم، كان قائد الجيش معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن مسلما روى هذا الحديث لا أشبع الله بطنه هنا، يعني لما أورد حديث اللهم إنما أنا بشر، وذكر أن أيما مسلم دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إلى يوم القيامة، فصار هذا الحديث الذي يفرح قربة إليك يوم القيامة يفرح به الرافضة، صار في فضائل معاوية لمن فقه الحديث. على كل حال يعني معاوية وغير معاوية رضي الله عنهم لا يحل التعرض لهم ولو كانوا من أي من الصحابة، مثل ما ذكرنا جاء أعرابي فبال في المسجد، ليس من حقك أن تسخر منه، هذا الصحابي شرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة لا شك، حتى لو لم يره إلا مدة يسيرة، مسلم أو غير مسلم، مسلم من هو الصحابي؟ من لقي الله مؤمنا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ينطبق عليه الحديث، ينطبق. إذن لو تعمل عمل رجل عمر نوح لم تدرك ذلك الأعرابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان جافيا، ولو كان جافيا، لأن الله اختاره ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليشرف بصحبته. الحاصل أن هذا يعني ما ينبغي أن يلاحظ في أمر حديث لا أشبع الله بطنه. ثم ذكر هذه الأدعية العظيمة الحقيقة التي لو عرف أهل التصوف ووقفوا على هذه النصوص لا تركوا ما بأيديهم من هذه الأدعية المفتعلة. انظر الأحاديث العظيمة هذه ومعانيها: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، خصلتان في غاية السوء، يعيش الإنسان معهما هما وقلقا مستديما، تجده من أغنى الناس وهو أفقر الناس، يا ذنب الله، تجده يجمع هذا المال ليكون لمن بعده. البخل، إذا سلط الله تعالى على العبد البخل. الجبن، الجبن قد يجبن الإنسان فيتبعه الجبن فيخاف مما لا يخاف منه إلا الصغير من الصبيان، إذا سلط الله على الإنسان الجبن. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر يا ذنب الله هو أخسه، وهو الذي يصاب الإنسان فيه بالخرف كي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يقول الراوي هنا عبد الملك بن عمير قوله يعني فتنة الدجال، هذه من الراوي، والظاهر والله أعلم حسب النصوص أن فتنة الدنيا غير أعم من فتنة الدجال، فتنة الدجال أشد فتن الدنيا، لكن فتن الدنيا كثيرة. والدليل، هذا الدليل، تقولون كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، فدل على فتنة المسيح الدجال غير، لكنها أعظم الفتن، هي أعظم الفتن، نعوذ بالله من الفتن كلها. وأعوذ بك من عذاب القبر، حديث الذي بعده: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم يدخل في كبر السن حتى تضعف أعضاء الإنسان فلا يستطيع يعني أن يمارس، عافانا الله وإياكم، يعني حتى خدمته لنفسه لو أراد قضاء حاجته ونحو ذلك، لكبر سنه. وقد يعطي الله تعالى طول العمر لرجل فيعطيه تبارك وتعالى العافية في بدنه، فالتعوذ هنا من الهرم الذي يكون من آثاره هذا، أو يكون معه الخرف بحيث يفقد عقله، نسأل الله العافية. والمأثم والمغرم. المأثم ما يوجب الإثم، والمغرم هو الدين، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغناء. الغناء أيها الأخوة فيه فتنة، إذا نظرت إلى بيتك، نظرت إلى سيارتك، نظرت إلى مالك، نظرت إلى أنك لا تفكر في أكلك وشربك، هذا يكفي. في ناس يهمه أمر أكله وشربه وأكل ذريته، هذا ببعض الأحيان يؤدي إلى طغيان العبد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وما أقل ما تجد من يغنيه الله فلا يوجد عنده البطر. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة الغناء، لم يستعذ من الغناء. نعم المال الصالح للعبد الصالح، استعاذ من شر فتنة الغناء، لأن الغنى عياذا بالله إذا كان ببطر وطغيان وتكبر أضر صاحبه أعظم الضرر. وأعوذ بك من فتنة الفقر، الفقر قد يدفع صاحبه عياذا بالله إلى أكل الحرام أو إلى السرقة أو إلى التسخط على القدر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. ذكر الثلج والبرد قال شيخ الإسلام لأن الخطايا أعاذنا الله وإياكم فيها حرور، فيها يعني شديدة الحرارة وفيها ضرر على العبد، فسأل الله تعالى أن يغسله، أن يغسل عنه الخطايا بماء الثلج والبرد، وأن ينقي قلبه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أي حل بيني وبين هذه الخطايا. يأتيك هذا الحديث حديث أنس ليوضح لك عظم شأن أدعية السنة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي دعوة في القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر جدا منها حتى صارت أكثر أدعيته. فإذا كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أريد بكتاب من الكتب المصنفة قد يعني تكلف صاحبها فيها وسجع الكلام وذكر من الدعوات ما قد يكون محلا للانتقاد الشرعي؟ حتى لو سلمت فهذه الدعوات فيها هذه المزية أنها جامعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء. ولهذا لما جاء أهل البصرة إلى أنس رضي الله عنه قال أيوب إن إخوانك من أهل البصرة يريدون أن تدعو لهم، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما أرادوا القيام قال إنهم يريدونك أن تدعو لهم، قال أتريدون أن أشقق لكم؟ يعني تريدون أدعية مشققة مسجعة؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار، يعني ما الفضل الكبير الذي حصل لكم؟ حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة ووقاية عذاب النار. فمثل هذه الأدعية مثل هي التي ينبغي أن يحرص عليها وأن تلتزم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمن يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.
هذه بقية الأحاديث وفيها هذا الدعاء العظيم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. يعني لأن تنظر أخطاء الإنسان تجد أنها على هذا الحال، منها ما يكون جهلا ومنها ما يكون إسرافا وزيادة في أمره، ومنها هذا الأمر العظيم: وما أنت أعلم به مني. لهذا الله أعلم بك من نفسك، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا واضح. وما أنت أعلم به مني مما قد تقوم به من مقام، نسأل الله العفو والعافية، أمر معروف أو نهي عن منكر أو وعظ أو علم أو غيره، ويعلم الله تعالى أنك لم ترد الله به فتتعوذ بالله فتسأل الله أن يغفر لك حتى هذا الأمر الذي لم تتفطن له. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي، الهزل والمزاح، وجدي، والشيء الذي يكون عن جد، وخطأي الذي أخطأت ووقع مني خطأ، وعمدي الذي تعمته، وكل ذلك عندي كما تقدم، أبوء لك بذنبي، يعني أني أقر به وأعترف. في خبر أبي هريرة هذا الفضل لهذا الدعاء مرة أخرى، تنظر الأدعية ذات الفضيلة فيها كلمة التوحيد: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل، يعني مثل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا أي حصنا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، فدل على أنه يشرع أن يهلل الله عز وجل أكثر من هذه التهليلات. ومقدار كم؟ ما في مقدار، كل ما أعانك الله تعالى عليه من تسبيح أو تحميد أو تهليل فاستعن بالله عليه. ولهذا جاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول بعض السلف إن قراءة القرآن أشد على المنافق من حمل الصخور، نسأل الله العافية. فالذكر معونة من الله، كل إنسان يعان على الذكر، كل لسانه رطبا من ذكر الله، يكون قارئا لكتاب الله، هذه علامة خير. إذا كان يستثقل الذكر فهذا والعياذ بالله من علامات الشر. في الحديث الذي بعده أن من قال 10، يعني قال 10 تهليلات، كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، فدل على أن الرقبة من ولد إسماعيل من العرب أنها أفضل من غيرها، لأن جدهم هذا النبي الكريم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون رقبة من ولد إسماعيل؟ هذا في حال السبي. ولهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن العرب يسبون، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العرب، بعض أهل العلم يقول لا يقع على العربي سبي، جاء عن عمر رضي الله عنه، وكذا قاله يعني بعض الحنفية. الشافعي رحمه الله تعالى يقول وددنا أن ما قال على ما قال أبو يوسف، ولكن أمر الله تعالى في قلوبنا أعظم، يعني لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبي العرب. سبي العرب قطعا إذا كانوا كفارا، إذا وقعت حرب مثل ما سبيت هوازن وبنو المصطلق، كل هؤلاء العرب. في الخبر الذي بعده أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، نسأل الله الكريم فضله، وإن كانت مثل زبد البحر. تشمل الكبائر؟ الصحيح أنها لا تشمل الكبائر، يعني يقتل إنسان في أول الصباح ثم يقول سبحان الله وبحمده فتكفر عن خطاياه، ليس هذا مقصودا، ليس هذا مقصودا. وإنما تكفر عنه. وزبد البحر يدلك على أن الذنوب في بعض الأحيان تكثر من الإنسان كثرة شديدة حتى أنها تكون مثل زبد البحر. البحر إذا أقبلت عليه وقد وجد فيه هذا الزبد الذي يكون في أطرافه يراه الإنسان يكون شيئا كبيرا، فكذلك ذنوب عافانا الله وإياكم منها. بعض الناس كما في الحديث يا عبادي إنكم تذنبون تخطئون بالليل والنهار، دائما الإنسان يخطئ، كلمة يقولها، نظرة خاطئة، موقف من المواقف الخاطئة، فتكثر الذنوب على العبد. فإذا قابلها بقوله سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا. لكن مثل ما قلنا الكبائر تحتاج توبة مستقلة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره، فأوصله إلى حد الفرق بين الحي والميت. فحي القلب هو الذي يذكر الله عز وجل، الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى هذا ميت في الحقيقة وإن كان في ضمن الأحياء. ثم أورد هذا الحديث العظيم الذي نسأل الله أن يجعل لنا منه النصيب الأوفى، أن ملائكة يطوفون يلتمسون أهل الذكر. سألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن بعض الشراح قال إن مجالس العلم لا تدخل فيه، لأن هذه مجالس ذكر تسبيح وتحميد وتكبير، فرد الشيخ هذا الكلام قال غير صحيح، بل مجالس العلم مجالس العلم من الذكر. يعني هل الذكر ذكر الله عز وجل هو فقط الذكر اللساني؟ لا، الذكر أوسع، الذكر يكون بالقلب واستحضار أمر الله عز وجل، ويكون باللسان، ويكون أيضا بأن يستعمل الإنسان في طاعة الله عز وجل. فالذكر أوسع من أن يقتصر على التسبيحات والتهليلات والتحميدات ونحوها، وأعظم ما يكون من حاجة الأمة بذل العلم الشرعي. العلم الشرعي كما جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا في مجلس علم، فجاء شاب من الشباب مثل الشباب اليوم الذين ينتقدون العلماء، فقال أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم. فالتفت علماء التابعين إلى بعضهم وقالوا في أي شيء نحن؟ أنت ترانا الآن في أي شيء تقول اذكر الله ونحن في علم؟ ثم أقبلوا عليه وأغلظوا له في الكلام إن هو عاد لمثلها. العلم الحقيقة أنه ذكر من أعظم، جاء عن عطاء مجالس الحلال والحرام من ذكر الله، تأتي للناس تعلمهم الحرام والحلال، تعلمهم أحكام الله، وأجل من ذلك أن تعلمهم الاعتقاد الذي يعتقدونه في الله، فيتركون الشرك والبدع، فتقول لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل. هذا ما عرف حقيقة الذكر. الذكر أوسع، وأجل الذكر أن تذكر الناس بربهم وتعلمهم أحكام رب العالمين والاعتقاد فيه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الملائكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من كونهم يأتون إلى من يسبحون ويكبرون فيسألهم الله، وهو من علمه سبحانه الذي لا يعزب عنه. هؤلاء هل رأوا الله عز وجل حين سبحوه؟ فتجيبه الملائكة بأن لا، فيقول كيف لو رأوني. وكذلك الحال يتعوذون من النار وهم ما رأوا النار، قال كيف لو رأوها. يسألون ماذا؟ يسألون الجنة وهم لم يروها، كيف لو رأوها. فتجيبه الملائكة جواب من يعلم أن الله يعلم سبحانه وتعالى، بأنهم يكونون أشد حرصا على الجنة وأكثر فرارا من النار، ويكون أعظم أشد تعظيما لله عز وجل. فيغفر الله عز وجل لهم. يقول أحد الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني هو أتى ورأى المجلس فبقي مع الموجودين ولم يكن لهم قصد الحضور. لذا جاء في بعض الروايات فيهم فلان رجل خطاء، يعني صاحب معاصي، فيغفر الله له ويقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، نسأل الله الكريم فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الرقاق.
مقصود الكتاب يعرف من معنى الرقاق. الرقاق والرقائق جمع رقيقة، لما تحدثه هذه الأحاديث من رقة القلب. والذي يرقق القلب أعظم ترقيق هو القرآن العظيم، بما بينه الله فيه من هوان الدنيا وأنها في الآخرة متاع قليل. مما يرقق ما ورد من الترغيب والترهيب والعاقبة بذكر الجنة والنار، هذا الترقيق الشرعي المبني على الكتاب والسنة. أما جهلة الصوفية فيسعون لرقائق القلوب ببدع، ومن أكثر ما يركزون عليه ما يسمونه بالسماع، جملة من أناشيدهم، وبعض الأحيان يستعملون معها الدفوف والطبول وفي المساجد والأغاني الصوفية، وجملة من التعبدات المبتدعة التي بعضها الحقيقة مأخوذ من الديانات الشرقية. يعني ابتلي التصوف الحقيقة بجهلة وصاروا فيه رؤوسا، هؤلاء الرؤوس صاروا يستسهلون أو يستحسنون جملة من الطرائق، فيكون واحد منهم نشأ في بيئة يكون فيها نصارى، فينظر جملة من أعمال النصارى في رهبانيتهم فيبدأ يسلك على أثرهم. ودخل التصوف شيء كثير من هذا، مما دخل التصوف في الحقيقة شيء كثير من الديانات الشرقية. يعني الذي يقرأ في البوذية ويعني أمثالها من الديانات الشرقية يجد فيها جملة من الطرائق، إذا درس في التصوف وجد الطريقة هي نفس الطريقة، مثل تقليل الطعام جدا جدا، حتى أن الواحد منهم لا يأكل إلا الشيء اليسير الذي لا يقيم أوده، يقول لي رق قلبي. طيب من أين أتيت بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال بحسب ابن آدم لقيمات، أما أن تأكل مثل ما طريقة السهروردية يسعى إلى أن يأكل الرغيف في نحو شهر، يقطعه الرغيف يحاول أن يأكله في نحو شهر، يأخذ قطعة صغيرة منه يأكلها في يوم واحد. لأجل ذلك قال العلماء إنه يصاب كثير منهم في عقله، هناك مرض يسمى الماليخوليا موجود معروف طبيا، يصير الإنسان يتصور، تجد إنسان عندك يبدأ يتحدث هكذا، فأنت يا أنتم هو صادق ما كذب، من تحدث أنت؟ ما ترى الذي أرى؟ أنا أرى كذا. ما تسمعون؟ اسمعهم يقولون كذا، يقول الناس مجنون. هو من آثار تقليل الطعام، فيبدأ الإنسان مع قلة الطعام، قال ابن الجوزي إن مع قلة الطعام سبحان الله الجسد يتغذى على الفضلات الموجودة، لأنه يعني يريد أن يقيم أود الجسد، فهذه الفضلات الخبيثة التي العادة أنها تخرج يتغذى بها الجسد، فيصاب الإنسان بجملة من الأهوال. كثير من الصوفية يقول لك إني أرى كذا، إني أسمع كذا، ليس بالضرورة أن يكون كاذبا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بن صياد أنه أتاه صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر، قال ذاك عرش إبليس، وما ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذبان أو كاذب وصادقان، قال خلط عليه لبس عليه. بسبب ماذا؟ الطرائق التي تنتهج مخالفة للشرع. ولأجل كثر في الصوفية مثلا مسألة كتم النفس، يعني يأخذ مدة يكتم نفسه كتما شديدا، يحاول قدر المستطاع ألا يتنفس إلا في آخر المطر، نفس الطريقة هذه موجودة عند الديانات الشرقية. طيب ماذا تريدون أنتم؟ قال نحن نريد أن نرقق قلوبنا. طيب تعرفون الفلسفة هذه ماذا يريد وثني المشرق الآسيوي بها؟ هم عندهم فكرة يقول الروح مسجونة داخل الجسد، فالجسد سجن، والروح لابد أن يهدم هذا السجن حتى تتنزه وتخرج من هذا الجسد. كيف تخرج روحك من جسدك؟ بهذه الأنواع من الطرائق التي تدمر الجسد. إذا المسألة فلسفية. ثم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم ينهجون هذا النهج؟ هذه من الطرائق التي أتى. طيب ماذا تريدون؟ يقول يرق قلبي وتجدني أكثر خشوعا ونحو ذلك. خشوع الشيطان هذا، ما في فائدة أن تسلك هذه المسالك بدعوى أنك تريد أن ترقق قلبك. هذا الترقيق في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قالك أنك لك أن ترقق قلبك كيفما تريد؟ ولأجل ذلك تلاحظ يعني كثرة ما يوجد عندهم من هذه اللي يسمونها رياضات، ولأجل ذلك كثر عندهم أيضا ما يسمونه بالكشف والذوق، وصرت أسمع حدثني قلبي عن ربي. من قالك أن هذا حديث عن رب العالمين؟ هذا حديث من الشيطان وسوس به إليك، فزعم أنك ترى كشفا وترى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، هذا يهودي، ابن صياد يهودي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى مثل هذه الأمور التي ترونها، يقول أرى عرشا على البحر، قال صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس، لأن إبليس كما في الحديث يجعل عرشه على البحر ويبث سراياه. فالحاصل أن ترقيق القلب لا يكون بأي طريقة، ولا يكون بأناشيد مخترعة وببدع وضلالات. قد يرق القلب، ألا ترى رقة النصارى؟ النصارى من أرق الناس، لكن هل منهجهم سليم؟ غير سليم. لأجل ذلك الأئمة رحمهم الله ركزوا على الرقائق وعلى الرقاق هذه عموما، سواء غير رقائق أو رقاق، حتى تعرف المنهج الشرعي لرقة قلبك. فقد يرق قلبك بغير القرآن، ولأجل ذلك جاء عن بعض الصوفية أنه كان بين يديه المصحف، فدخل عليه رجل وذكر له بيت شعر فصار يبكي بكاء شديدا، ثم قال: أتلوم أهل بلدي على قولهم إني زنديق؟ أنا القرآن بين يدي منذ الصباح وأنا أقرأ فيه لم يؤثر فيه، لما قلت بيت هذا الشعر أثر فيه. يقول إنهم يقول لك لا يرق قلبك من القرآن. فكون القلب يرق بأي طريقة، بالقصص الفارغة، بالأحاجي التي ليس لها أساس ولا أصل، يمكن أن يرق القلب، لكنه رق بطريقة باطلة. مثل الجسد، لو تعبدت لله عز وجل ببدعة من البدع فكذلك القلب، لا تتعبد لله تعالى إلا بطريقة الشرعية. فلأجل ذلك وضع البخاري وغيره من الأئمة مثل هذه الأحاديث في الرقاق، لتعلم أن رقة القلب لا تجتلب بأي طريق وإنما بالطريق الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الرقاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
تريد رقة قلب أوضح من هذا؟ رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسمه، وصور الإنسان وصور أمله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقق القلب بهذه الأساليب، سواء كانت قولية أو فعلية، في خطبة أو في حديث أو في حكم من الأحكام. ذكر الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن عياذا بالله هو فوات الحظ، ولا سمى الله اليوم الآخر بيوم التغابن، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار أعظم الغبن ذلك اليوم. فمن فاته حظه في استثمار صحته وفراغه كما هو حال كثير من الناس فيا له من مغبون. حياتك هذه إذا تأملت الآن، رجل توفي وعمره 60 سنة، آخر توفي وعمره 90 سنة، بينهما فارق يصل إلى الثلث. هذا الذي في 60 سنة في الآخرة أطول عمرا من 90. كيف يكون أطول عمرا؟ هذا في الدنيا طول العمر، لكن هذا كم ختم القرآن من مرة؟ كم ذكر الله من مرة؟ كم استعمله الله تعالى في طاعته من مرة؟ فصارت 60 سنة هذه أعظم من 90 سنة بالنسبة لهذا. هنا الغبن حين يمضي على الناس هذا. والحق أن من أكثر ما يضيع على الناس الوقت بلاء السهر، وهذا إلى سنين يعني ليست ببعيدة كنا أدركنا. ما كان الناس يسهرون الحقيقة من نحو مثلا 45 سنة أو نحوه، ما كانوا يسهرون هذا السهر. الآن كثير من الناس لا ينام إلا بعد الفجر ويبقى طوال الليل، فيأتي الثلث الأخير، نسأل الله لا يجعلنا في المغبونين، ولا يصلي لله ركعة. فإذا أتت صلاة الفجر ذهب وصل الفجر، وإذا كلمته بهذا قال: الحمد لله، لا نغتاب الناس ولا ننظر إلى صور نساء ولا نسمع أغاني، لكن نتكلم. يا له من غبن حتى لو لم يكن في مجلسك هذا أي معصية، تمضي عليك الحياة بهذه الطريقة، تسهر هذا السهر حتى تصل إلى ثلث الليل الأخير الذي يقول فيه رب العالمين: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر، تستمر تتكلم وتخوض وتهذر وتضحك. هذا قطعا إذا كان في أمر مباح، أما إذا كان سهرا على بلاء فذلك أشد. وهكذا الصحة، الصحة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهل تظن أن الصحة ستستمر معك؟ لن تستمر. غالب الناس في آخر عمره يضعف وينكفئ على نفسه إلا قلة من الناس، وليس أمر كذلك، قد تفقد هذه الصحة أو تضعف عندك جدا في أثناء شبابك فتقول يا ليتني وضعت عمري الذي مضى في طاعة الله وفي ذكره، الآن لو أردت أن أقوم أصلي ما أستطيع، لو أردت أن أعمل من الصالحات ما شاء الله أن أعمل ما أستطيع، إذن هذا الغبن نسأل الله العافية العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، فدل على كثرة من يقع في هذا الغبن. لهذا على العاقل أن يراجع هذا، الصحة لن تستمر معك والعمر هذا لن يستمر معك، والفراغ أيضا حتى لو بقيت حيا الفراغ قد تنشغل، والعادة أن الإنسان كلما تقدم به العمر قل فراغه، ينشغل بزواج، ينشغل بذرية، ينشغل بكسبه، فليحرص الإنسان على العافية من هذا الغبن. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ووضع يده عليه، يعني طريقة من طرق التعليم، وضع يده هنا على المنكب عليه الصلاة والسلام، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت إذا ذهبت إلى بلد عندك حاجة وأنت غريب تريد الرجوع مباشرة إلى أهلك، وهكذا كنت عابر سبيل يعني قد مررت بطريق، يقول كن في الدنيا كذلك. لو أن الإنسان وفق لمثل هذا تهون عليه الدنيا، ما يفوته مثل ما يفوت الغريب، تجد الغريب يبحث مثلا عن أيسر بيت يسكن فيه، عن أدنى سيارة يستعملها، لماذا؟ يقول أنا غريب لن أستمر، سأرجع إلى أهلي، فلو أني في أهلي أبحث عن المنزل الذي يؤويني وإياهم، أما أنا الآن أي بيت يكفيني، أي سيارة تكفيني. وكان ابن عمر من آثار هذا يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يقول لا تتصور أنك ستصبح غدا، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ما دمت في شبابك وعافيتك، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تختم القرآن، تستطيع أن تصل رحمك، تستطيع أن تذهب وتأتي في طاعة الله، فخذ من هذه الصحة لأنك قد تمرض ولا تتمكن من ذلك، ومن حياتك لموتك ما دمت حيا فهي فرصة لأن تقبل على طاعة الله، ومن أعظم ذلك العلم، العلم والإقبال عليه، وأن ينفع الله تعالى بك تعلما وتعليما، فإن العلم من أعظم ما يحبه الله عز وجل، العلم الشرعي تحديدا. الخبر الذي بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يضرب أمثلة، وفي بعض الأحيان يرسم مثل هذا الرسم عند الصحابة رضي الله عنهم، فخط خطا صلى الله عليه وسلم مربعا، مربع معروف، خط خطا في الوسط، هذا الخط في وسط المربع خارج المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، هذا الخط الذي في الوسط عنده خطط صغار، من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان، الإنسان في وسط المربع هذا، وهذا أجله محيط به، المحيط بالإنسان هذا المربع، هذا الإنسان داخل هذا المربع قد أحاط به أجله أو قد أحاط به، محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، الأمل طويل عند الإنسان، تجد الإنسان تلحظ هذا لم يعين في وظيفة إلا من نحو سنة أو أقل، يقول أنا إذا تقاعدت، شوف طول الأمل، هو متصور أنه سيستمر حتى يصل إلى سن التقاعد، ومن قال لك أنك يلزم أن تبقى، هذا طول الأمل، أنا إذا بلغت سن كذا فعلت كذا، إذن أمله طويل. قال وهذه الخطط الصغار التي عند الأمل هذا الأعراض، الأعراض هذه آفات تعرض للإنسان تصيبه، تارة مرض، تارة قتل، تارة ضعف صحة، وأنواع من أعراض الدنيا كفانا الله وإياكم شرها، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، الخط الأقرب وشو؟ الأجل. فالآمال دائما أطول من الآجال، تجد الإنسان يؤمل، أن تلحظ الناس يقول لك أنا بعد مثلا 20 أو بعد 30 سنة سأفعل كذا، ومن قال لك أنك ستعيش، يعني هذا الأمل الممدود عندك بهذا الوضع، أو تجد كثير من الناس إذا نصح قال إن شاء الله تعالى إن إذا تقدم بي السن بإذن الله تعالى سأطلق لحيتي وأرفع ثوبي وأترك التدخين وأترك هذه الغفلات التي أنا فيها، أنا أعلم أني مخطئ لكن أنا قد أملت إن شاء الله، لا أوسد في قبري إلا وقد أطعت ربي. هو من قال لك إنك ستدرك هذا؟ من قال إنك ستدرك هذا؟ هو معنى طول الأمل عافانا الله وإياكم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ملحظ المصنف الملخص هذا أيضا ملحظ. إذا قلت عن عبد الله رضي الله عنه هذا لا شك أنه ليس بدقيق. لماذا؟ عبد الله بن عمر ولا بن عمرو ولا بن عباس ولا بن مسعود؟ فتقول عن ابن مسعود مثلا أو الذي قبله، عن ابن عمر، عن ابن عباس، حتى يتضح الراوي. أما إذا قلت عن عبد الله فهذا يقال في الإسناد، فتقول عن أبي وائل عن عبد الله، عن أبي وائل عن عبد الله خاص بن مسعود. لكن إذا قلت عن عبد الله من هو؟ في مسند من؟ في مسند العبادلة، أي العبادلة هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
خط الأقرب الأجل، خط الأقرب هو الأجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وعن عتبان بن مالك الأنصاري قال رضي الله عنه قال عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
أيضا هذه الأحاديث كلها في أمر رقة القلب. حديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر أي أزال عذره، أي لم يبقى له موضع للاعتذار حيث أمهله الله هذه المدة الطويلة. فهذا فيه التحذير لمن تقدم به السن، أنه قد مد الله تعالى لك في العمر، فإذا لم تتفطن لنفسك وما ينبغي أن تقبل على الله وتترك عنك المعاصي فإنك بلا عذر. وليس معنى ذلك أن من كان في 50 أو في 40 أو في 20 أنه له عذر عند الله، لا، لكن من طالت مدته في الحياة فإن عذره، نسأل الله العفو والعافية، فإن عذره يكون أقل. في الخبر الذي بعده: لا يزال قلب الكبير شابا. شوف، لاحظ قلب الكبير. قلب الكبير أن تعرف الإنسان إذا تقدم به السن كبر معه كل شيء، فجسده يكون جسد الكبير هذا يضعف، لكن القلب يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله شابا. شابا في ماذا؟ في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل. شابا يعني قويا، مع أنه قلب رجل كبير في السن. وفي الحديث: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر، أي يظل حريصا على المال وكراهة الموت. طيب إيش الفائدة من هذا؟ تنبيه الإنسان لا تتعلق بالدنيا، لأنك قد يستمر تعلقك بالدنيا أبدا دائما، فلا تطاوع نفسك في الإقبال على الدنيا هذا الإقبال الشديد وعلى طول الأمل فيها. في حديث عتبان بوب عليه بقوله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. نسأل الله الكريم فضله، هو الذي يبقى فقط، أما ما لا يبتغى به وجه الله تعالى فإنه هباء منثور، ولهذا جعله في الرقاق، لأن الأعمال كثيرة أعمال الناس، لكن ما المقبول منها؟ ما يكون خالصا لله وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أورده في هذا الموضع: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. ففيه الحث على الإخلاص، وفيه فضل التوحيد، وبان شرط من شروط كلمة التوحيد وهو الإخلاص. وشروط كلمة التوحيد سبعة، جمع الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، ودلت عليها النصوص. ومن أحسن من اعتنى بها من؟ مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه، اعتنى بها جدا. إذا نقول لك صحيح مسلم إذا قرأته وليس فيه تبويب دقق وأنت تقرأ. وممن اعتنى بها عناية أيضا جليلة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتكلم عنها الأئمة رحمهم الله تعالى، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أكثر من نبه عليها في السنين الأخيرة قطعا، وإلا العلماء كانوا ينبهون عليها قديما، وتكلم عليها كثيرا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وفصلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول. فكلمة التوحيد لا تنفع إلا بهذه الشروط، ومنها قوله: من قال يقول لا إله إلا الله يبتغي، يعني مخلصا، فإن الله يحرم عليه النار. قطعا هذا الحديث يرد إلى بقية الأحاديث. فلو لقي الله رجل من الزناة قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يتصور هذا؟ نعم، قد يؤتى في القيامة نسأل الله العافية بزان مخلص لله عز وجل، فتوحيده قد أخلص لله، فهل يحرم الله عليه النار؟ نقول تحت المشيئة. دائما النصوص يجمع بعضها إلى بعض، فإن عفى الله تعالى عنه بإخلاصه فذلك إلى الله، وإن عذبه عذبه عذاب أهل الكبائر ثم يخرج من النار كغيره من عصاة أهل الملة. في الحديث ما لعبد الآخر، هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى. هذا الحديث قدسي. انتبه في الحديث القدسي إلى مسألة شائعة كثيرة جدا في الناس، وهي أنهم يقولون إن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا خطأ منتشر انتشار النار في الهشيم، هذا غلط. نبه على شيخنا بن باز وذكر شيخ الإسلام وابن القيم، لكن سبحان الله مستشري في الكتب. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولذلك كان يقول شيخنا بن باز رحمه الله لما سألته رحمه الله عن الحديث القدسي قال ألفاظه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي. ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات كلمات الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الله تعالى. فإذا قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، كيف نقول إن القول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقة أن هذا منتشر وشائع، وأصل القول بأن الكلام معناه من الله في القرآن. يقول الأشاعرة والكلابية قبلهم إن معنى الكلام، إن معنى القرآن إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، والألفاظ تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول القرآن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهي ألفاظه، أما معناه فقائم بالله. هذا أصل المقالة، قطعا هذه مقالة جهمية، لكن هذه المسألة تسللت، والأغلب أنها تسللت الحقيقة من الأشاعرة. ولذا نقول إخوة انتبهوا يا أخوة، انتبهوا أن تقرأ في الشروح أو في كتب علوم القرآن أو في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقه أو شروح الحديث أو غيرها، انتبه إلى عقيدة المؤلف، لأن المؤلف إذا كان على عقيدة من عقيدة المتكلمين فإنه سيتحدث في شرحه لهذه النصوص أو للآيات من أحاديث أو الآيات سيتحدث بعقيدته، فانتبه لا يتغلغل إليك شيء من اعتقاده، استفد من شروحه ومن كلامه. أما إذا قلت والله أنا ما أستطيع أن أميز، أنا ما أعرف ما قال في الأشاعرة، لا تقرأ وفقك الله، معناه أنك لا تزال في مرحلة من العلم لم تصل إلى حد أن تقرأ. بعض الناس يفتح له الزمخشري، يقول شيخ الإسلام إن الزمخشري يدخل اعتزالياته بطريقة لا يتفطن لها كثير من قرائه، وفعلا هو طريقة الزمخشري هكذا معتزله، كذلك آخرون. فالذي يقول أنا ما أعرف، معناه أنك لم تصل إلى مرحلة تستطيع أن تقرأ فيها كتب القوم، فعلى الإنسان يتفطن. فكثير مما يوجد يعني في كتب الأصول أو الشروح تغلغلت إلى بعض طلبة العلم من أهل السنة بهذا السبب. فالحقيقة أن القول بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قول خاطئ. نبه على هذا شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ حماد الأنصاري شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وكررها الشيخ ابن باز عدة مرات في شروحه رحمه الله، هو واضح جدا لك أدري كيف يتغلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت، كيف تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا غير صحيح. فالحاصل أنه يتفطن إلى مثل هذه المقالات التي تتسرب للناس من حيث لا يشعرون. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جاء إذا قبضت صفية. الإنسان له أصدقاء كثر وله معارف كثر، لكن منهم أصفياء خلص، إذا توفي الواحد منهم فإن أثر وفاته على الإنسان تكون شديدة. قد يكون هذا الصفي زوجة أو ابنا أو أبا أو أما أو صديقا خيرا صالحا، فإذا احتسبه وطلب الأجر بهذه المصيبة فإن الله تعالى يجزيه الجنة. الباب الذي بعده، الحديث الذي بعده، بوب عليه البخاري بقوله باب ذهاب الصالحين. موت الصالحين، موت أهل العلم خطير على الأمة، لأن الناس يبلغون مبلغا عند الله يكونون بأحط المنازل إذا قبض الله الصالحين، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني توفى هذا ثم يتوفى هذا، ويبقى حفالة. الحفالة دائما، يعني الحثالة هي الحفالة بالفاء، والحثالة هي الرديء من الشيء كرديء يعني الشعير والتمر، يبقى عياذا بالله أردأ الناس، نسأل الله العافية والسلامة، لا يباليهم الله بالا، وفي اللفظ الآخر لا يعبأ الله بهم، لا يكترث الله تعالى بهذا الصمت من الناس، إن دعوا لم يقبل منهم، نسأل الله العافية والسلامة، وهم على حال من المقت يمقتهم الله تبارك وتعالى لإقدامهم على إغضابه وإسخاطه تبارك وتعالى بأنواع. أما الصالحون فهم الذين يرضون الله تعالى، فإذا قبض الله الصالحين فهذه علامة خطر أنه سيبقى حثالة، نسأل الله العافية والسلامة، لا يبالون بمنكرات ولا يكترثون بواجبات، فهؤلاء لا يكترث الله تعالى بهم ويرد عليهم دعوتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الخبر الذي بعده تنبيه الإنسان إلى أن حرصه على المال الكثير لا ينتهي. لو كان لابن آدم واديان من مال، في بعض الألفاظ من ذهب، لابتغى ثالثا، ولك أن تتصور وادي قد ملئ لك من الأموال أو من الذهب، هذا الإنسان اكتفى وقال اللهم لك الحمد على هذه النعمة سأبدأ أتصدق، لا، يكون عنده طلب أن يكون له وادي ثالث. لهذا ما الحل لابن آدم؟ لا يملأ جوفه إلا التراب، متى يمثل جوفه بالتراب؟ إذا وضع في قبره، وجعل في القبر فملأ جوفه التراب وعاد التراب إلى التراب، حتى يعرف الإنسان قدره. وأن هذا التهالك على الدنيا، أن الإنسان إذا فتحه على نفسه فلو كان عنده، لو كان أثرى أهل الأرض فإنك تراه يتمنى أن يزداد في هذا. والغالب على من يكون بهذا الحال، الغالب أنه يكون غافلا عما ينفعه من الصدقات والتقديم لنفسه، لأن همه اللهث على الدنيا، نسأل الله العافية. قال ويتوب الله على من تاب، الذي سيتوب ويرجع إلى ربه فالله تعالى يتوب عليه. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من طريقته عليه الصلاة والسلام تبيين الشيء بالأسئلة، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الجواب واحد عند الجميع. الآن ابنك إذا كان سيرثك، مالك الذي تملكه أنت أحب إليك أم ماله؟ لا شك أن مالك أحب. قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم، مالك الحقيقي والذي قدمته لله تبارك وتعالى في زكاة أو في صدقات أو في وجوه يرضاها الله. أما مال وارثك الذي عليه السؤال فهو الذي تتركه له وتخلفه له، مال الوارث هو الذي تؤخره وتبقيه بعدك، فإنه هو الذي يكون للوارث. أما الذي لك أنت فهو الذي تقدمه في حث على الصدقة والتقرب لله مما ينفع الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى فتبعته. فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأمن اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذه الأحاديث كلها أوردها رحمه الله تعالى البخاري في هذا الكتاب، كلها تدعو إلى رقة القلب كما دلت عليه. من ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، عندك بعد حديث مال وارثه ما قدم ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا غير موجود في النسخة هنا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس أن تكثر عند الإنسان أعراض الدنيا من أموال وتجارات ونحوها، إنما الغنى الحقيقي غنى النفس، ولذا تجد الإنسان قد رضي بما قدر الله تعالى له وهو على حال من الفقر أو على حال من التوسط، وقلبه غاية في الرضا عن الله عز وجل، لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد غنى بالمال، لا، هناك غنى بالمال وهناك من نفعه الله بماله، لكن الغنى الحقيقي أن يكون غناك في داخل نفسك بما قسمه الله لك وقدره لك من هذا الرزق أن تحمد الله تعالى. ولهذا يأتينا أن الإنسان في أمر الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. الخبر الآخر فيه بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من هذا الجوع الشديد، حتى كان أبو هريرة يشد على بطنه الحجر من الجوع، ثم سأل أبا بكر سؤالا، يعني يريد أن يلمح له عن آية من الآيات، يقول لعله أن يقول: انطلق معي إلى البيت نعشيك ونتحدث في الآية. فأجابه أبو بكر ولم يتفطن لمقصوده، وهكذا عمر رضي الله عنه جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما في وجه أبي هريرة من الحاجة، فتبسم عليه الصلاة والسلام وعرف مراده وطلبه أن يلحقه إلى البيت، وقال: أبا هر، يعني أبا هر للمذكر، وهريرة تصير الهرة من باب المؤانسة والملاطفة. فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، سأل عليه الصلاة والسلام: هل في بيت شيء؟ ما وجد في البيت إلا هدية لبن. ف قال عليه الصلاة والسلام: الحق إلى أهل الصفة. أهل الصفة مجموعة من الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرين الإسلام، تاركين قومهم من أهل الكفر، أو يهاجرون للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا منه، فلا يكون فيه مأوى لهم إلا صفة في آخر المسجد، موضع يجتمعون فيه وهم في غاية من الفقر رضي الله عنهم وأرضاهم. فطلب من أن يدعو أهل الصفة، وعدد كبير، وهذه هدية لبن، فلم يسهل على أبي هريرة، إلى آخر الخبر الذي رأيت أن اللبن بإذن الله تعالى وسعهم جميعا، فشرب منه في الأخير أبو هريرة رضي الله عنه حتى لم يجد مساغا، ثم بعد ذلك شرب صلى الله عليه وسلم الفضلة، وهي الشيء المتبقي. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لو أراد لسير له الجبال، لسير له الدنيا في جبالها ذهبا وفضة، دل على هوان الدنيا على الله مما يرقق قلب المسلم ويهون عليه أمر الدنيا والتهالك عليها. الخبر الذي بعده أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد، أي دعوة أن يرزق الله آله عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن آله زوجاته قوتا. القوت هو الذي يكون فيه الكفاية فقط، يكفي الإنسان بحيث لا يحتاج، لكن ما في زيادة يعني فضول من أنواع الأموال ونحو، إنما الشيء الذي يقيتهم. الخبر الذي بعده إخباره صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن ينجيه عمله حتى لو كان عمله على أكمل ما يكون من الطاعة، فلا يغتر بنفسه. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحابة، أمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، لأن عمله أعظم العمل، ولأن أعمال أمته كلها مكتوبة له صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا أنت يا رسول الله، يعني لا ينجيك عمله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. دل على الإنسان يلتمس رحمة الله ويسأل الله تعالى أن يرحمه، وأن يزهد الإنسان في عمله ولا يغتر بعمله. فأمرهم بالسداد والأمر المتوسط والمقاربة، وأن يلزموا القصد. القصد تبلغ، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بلزوم الطريق المتوسط، فلا يبالغ الإنسان ولا يفرط أيضا. في الخبر الذي بعده إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، لم يقل مثلا طول الصلاة أو غيره، لا، أفضل الأعمال أن تداوم على عمل صالح وإن قل. يعني الناس بعد مثلا ما يسمعون مثل هذه الأحاديث، قد يقول الإنسان: أنا سأصوم يوما وأفطر يوما ما دام هذه الدنيا، سأصلي من نصف الليل كل ليلة. بعد مدة يجد أنه لا يتمكن، فيقول صلى الله عليه وسلم: الحظ عملا تداوم عليه حتى وإن كان قليلا، لكنك تستمر عليه. فيكون لك مثلا وردك من القرآن، تستمر عليه. يكون لك مثلا في الصيام، تقول: أنا سأصوم 3 أيام، هذا الأنسب لي مثلا مع أشغالي أو غيره. تداوم على 3 أيام أفضل من أنك تصوم نصف شهر ثم تستمر لك 6 أشهر ما تصوم، أو تصلي من الليل نصف الليل ثم تبقى لك 10 أيام لم تقم من الليل ولا دقائق معدودة. إذن إلزم ما يناسبك، ويمكن الإنسان أن يأخذ العمل بالتدريج، فيقول مثلا: أنا سأصلي من الليل ربع ساعة. شخص ما يصلي من الليل أبدا يقول: سأصلي ربع ساعة. بعد مدة سيجد أن لصلاة الليل لذة، فقد يزيد بالتدريج حتى يستمر على عمل يلزمه وإن قل. فالحاصل أن أفضل الأعمال أن تلزم عملا وإن كان العمل قليلا. في الخبر الذي بعده حديث الضيافة 3 أيام، يعني بيان ما الذي يلزم الضيافة ليلة تلزم، وإذا جعلها 3 أيام تكون صدقة. المقصود منه آخره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا فيه ترقيق للقلب، أنه بدل ما يتكلم الإنسان كلمة تضره كما سيأتي في الأحاديث، فإنه إما أن يتكلم بخير وإما أن يسكت. في الخبر الذي بعده أنه لو يعلم الكافر بما عند الله عز وجل من الرحمة لم ييأس حتى الكافر من الجنة، لأن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن أن يدخل النار حتى لو كان صاحب أعمال صالحة. ولأجل ذلك الإنسان في هذه الحالة يتوسط، يحرص على ألا يغتر بعمله، ويربط قلبه برحمة بربه تبارك وتعالى. في الخبر الذي بعده: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. الإنسان اللحي هو العظم الذي بجانب الفم، المقصود حفظ اللسان وحفظ الفرج من الرجال والنساء جميعا. من حفظ لسانه وحفظ فرجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، لأن أكثر ما يدخل الناس النار عياذا بالله كما في الحديث من قبل اللسان والفرج. في الخبر الذي بعده يوضح لك لماذا قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليسكت. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، ما اهتم ولم نظر ولم ينظر ولم يتفكر فيها، لكن الكلمة عياذا بالله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لم يلقي بالا إلى أن هذه الكلمة ستبلغ عند الله هذا المبلغ، لكنها من رضوان الله يرفع الله بها هذا العبد درجات. وإن العبد والعياذ بالله يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي اللفظ الآخر يكتب الله له بها سخطه إلى أن يلقاه حتى لو بقي 70 سنة بعدها قد كتب عليه السخط لتلك الكلمة التي لم يلقي لها بالا. لذلك الإنسان يحتاج أن يزم لسانه ويحرص على أن لا يتكلم إلا بالكلام الذي يكون فيه السلامة قدر المستطاع، أو أن يصمت بالضرورة أن يتكلم الإنسان في كثير من الأحيان، أفضل الإنسان أن يسكت. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المثل له ولمن ينذرهم، مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، أتى إلى قومه قال أنا رأيت الجيش بعيني، وأنا النذير العريان. النذير العريان أصله أن رجلا لقيه جيش فسلبوه ما معه وأسروه فانفلت منهم واتجه إلى قومه وقد رأوه عريانا، فقال أنا النذير العريان، يعني دلالة أنه صادق واضحة لأنه أخذ ثيابه وحذرهم من الجيش أنه سيصبحهم، فالنجاء النجاء يلزموا النجاة، فأطاعه طائفة فأدلجوا مضوا في الليل على مهلهم فنجوا، آخرون قالوا يكذب هذا بقوا في مكانهم فأتاهم الجيش من الصباح فصبحهم واجتاحهم. في الخبر الذي بعده حجبت النار بالشهوات، الشهوات عافانا الله وإياكم منها المحرمة من أعظم ما يدخل الناس النار، لهذا جعلت النار قد حجبت بها الشهوات. الزنا شهوة، أخذ المال من غير طريقه الشرعي شهوة، لكن هذه الشهوات توصل العبد إلى النار فينكب كثير من الناس عليها فيؤدي ذلك إلى دخولهم النار لأنها قد حفت بالشهوات. أما الجنة حجبت بالمكاره، ثم ذكرنا اليوم الصباح لماذا لا يقوم هذا يصلي الفجر، هذه من الأمور التي تكرهها النفوس عادة، يقوم من ليله ومن راحته يذهب ليصلي، إذا علم أن هذا مما يوصله الجنة، لأن الجنة بينها وبين العبد أن يقتحم هذه المكاره، وله من فضل الله أن هذه المكاره ستكون لذائذ إذا هو تقرب إلى الله تعالى بها، فتكون الصلاة أقر لعينه من أي شيء في الدنيا، وتكون طاعات الله عز وجل أحب إليه يأتي إليها مشتاقا، مع أن أصلها مكاره يعني قد تكرهها النفوس لكنه يلزم نفسه بها. في الخبر الذي بعده قرب الجنة وقرب النار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل السير الذي يربط به النعل، والنار مثل ذلك، مثل ما ذكر في الحديث أن الإنسان يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيبلغ بها رضوان الله، ويتكلم بالكلمة مجرد كلمة، يعني أن الجنة قريبة من العبد بعمل يعمله قد يدخله وقد لا يتفطن لهذا العمل أنه بلغ به هذا المبلغ، لكن النار كذلك عياذا بالله من النار. في الخبر الذي بعده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر الإنسان في أمر الدنيا إلى من هو دونه في المال وفي الخلق، فإذا كان ذا فقر فليتأمل من هو أفقر منه، ولينظر إلى من يموت جوعا في العالم يموت، يعني كان تتصور عافانا الله وإياكم سواء يرفعنا عن المسلمين شخص يبقى أياما ليس في بطنه شيء حتى يموت، إذا نظرت إليه مقدت نفسك واستغفرت الله عز وجل، تقول لم أذق الجوع حياتي إلا في صيام ثم آكل، فإذا نظرت إلى من هو أسفل منك علمت أنك في نعمة عظيمة. وهكذا في الخلق، قد يكون في خلق الإنسان شيء يعني من يعني الضعف أو غيره، فإذا نظر إلى من هو دونه من هو أشد حالا فإنه تقر عينه. أما في الدين فانظر إلى من هو أعلى منك، دائما في الدين احرص على المنافسة. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه جل وعلا، يعني فيما أخبر به عن الله، روي بأن الله تعالى يعني روي بأكثر من لفظ، منه أنه روي حديثا قدسيا قاله الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال يعني يرويه عن ربه جل وعلا: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. فمن هم، في اللفظ الآخر أن الله قال فمن هم بحسنة، يعني هم بحسنة، الهم مرتبة فوق العزم، يعني قد عزم على حسنة من الحسنات فلم يعملها، لكنه قد هم بهذه الحسنة، أراد أن يتصدق، التفت نظر للفقير وإذا به قد مضى، هل تصدق؟ ما تصدق، لكنه قد هم بالحسنة، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، هم بالسيئة لكنه بعد أن هم بضرب هذا الضعيف واقترب تذكر مقام الله عز وجل فلم يضربه، لماذا ترك ضربه؟ كما في الحديث: إنما تركها من أجلي. فإذا ترك السيئة من أجل الله فإن الله يكتبها له حسنة كاملة، فإن هو هم بالسيئة فعملها فإنها تكتب عليه سيئة واحدة، ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الإنسان يأتي بعشر حسنات أو أكثر مقابل سيئة واحدة، فإذا رجح والعياذ بالله ميزان السيئات معنى ذلك أن سيئاته كثيرة، ولهذا قال السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. أنت الحسنة بعشر حسنات وعندك السيئة واحدة، مع ذلك رجح عياذا بالله ميزان السيئات، معنى ذلك أن سيئاتك كثيرة في القول وفي اللسان وفي الأعمال وفي الليل وفي النهار حتى صارت أكثر من حسناتك، فلهذا يهلك عياذا بالله على هذا الحال. الحديث الذي بعده عياذا بالله في كيفية أخذ الأمانة وقبضها من النفوس. يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرين. هذا الحديث الأول قد رأيته قد طبق، أنتظر أن يقع الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، يعني فازداد أمر الأمانة في قلوبهم لأنها بنيت على كتاب وسنة. وحدثنا عن رفعها، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يظل لها شيء يسير من الأثر الذي يكون من أثر عمل الإنسان، مثلا يكون في شيء من الآثار مثلا في يده أو نحوه، هذا آثار يسيرة بقيت عنده من الأمانة، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل تقرح يكون بين اللحم والجلد، كجمر دحرجته على رجلك، لو دحرجت جمرا على رجلك ما الذي يحدث؟ يتنفط، يعني إنه ينتفخ، فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء، يعني ليس فيه هذا الانتفاخ، ليس فيه شيء جعله ينتفخ على هذه الهيئة، وإنما من آثار دحرجته الجمر. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة عياذا بالله. هذا يقوله من؟ حذيفة في زمن التابعين، فما بالك بالأزمنة بعده. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني صار يعرف بنو فلان هذا العدد الكثير، يقال فيهم فلان أمين، ويقال للرجل: وانظر هذا الحديث ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، كل هذه مدائح له في عقله وفي كونه جلدا وفي كونه ذا ظرافة، لكن ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. مدلول هذا الحديث: تراه كالشمس في وضح النهار. الآن انظر واقع ذلك في التعلق الشديد بمن لا إيمان لهم ولا إسلام مطلقا من أهل الكفر، ولا سيما من يشتهرون بشهرة معينة فيتعلق بهم الأعداد الغفيرة ويعظمونهم ويمدحونهم هذه المدائح، وما في قلب الواحد منهم مثقال ذرة من إيمان. ثم قال: ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، ما أهتم، يعني بايعت فلانا صاحب هذا المحل أو هذا، لماذا؟ لأن المسلم يرده إسلامه، فلو أنه وقع شيء من الخطأ في المعاملة فإن المسلم عنده من التقوى ما يجعله يرجع ويعود عن هذه عن هذا الخطأ الذي وقع فيه. وإن كان نصرانيا، فالنصراني في ذاك الزمن، يعني فالنصراني عليه مسلم قائم عليه، هذا النصراني يملكه مسلم هو ساعيه، فيرده الساعي، النصراني لن يرد لأنه كافر، لكن يرده ساعيه والقائم عليه: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني من قلة من يلتزمون الأمانة، نسأل الله العفو والعافية. وشاهد هذا واضح، والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، نأمل أن تتركوا الشيخ يا أخوان، الله يبارك فيكم ليرتاح، تفضلوا في الضيافة الخلف.
من الشيخ.